السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع وقفتنا في هذا اليوم، وهو 18 من شهر رمضان المعظم، ومع وقفات مع آيات من كتاب ربنا سبحانه وتعالى. وما زلنا في وقفتنا هذه مع قول الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه الآية التي كانت لنا معها وقفتنا البارحة، وتبقى لنا بقية في هذه الآية، ومع الشيخ عبد الحميد ابن باديس رحمه الله تعالى. وتقدم الكلام على قوله سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، دعوة وسبيل الله عز وجل والحكمة، ومع الموعظة الحسنة. يقول رحمه الله تعالى: حسن الموعظة، الموعظة التي يحصل المقصود منها من ترقيق للقلوب للحمل على الامتثال لما فيه خير الدنيا والآخرة، هي الموعظة الحسنة. ما هي الموعظة الحسنة؟ هي التي يحصل المقصود من ورائها، والمقصود هو ترقيق القلوب، وهذه الرقة التي تحمل على الامتثال لما فيه خير الدنيا والآخرة. يقول: هي الموعظة الحسنة، وإنما يحصل المقصود منها إذا حسن لفظها بوضوح دلالتها على معناها وحسن معناها بعظيم وقعه في النفوس فعذبت في الأسماع، أي أن الموعظة صارت عذبة عند سمع من يسمعها. يقول: فعذبت في الأسماع واستقرت في القلوب وبلغت مبلغها من دواخل النفوس البشرية، فأثارت الرغبة والرهبة، وبعثت الرجاء والخوف بلا تقنيط من رحمة الله ولا تأمين من مكره، وانبعثت عن إيمان ويقين، وتأدت بحماس وتأثر، فتلقتها النفس من النفس، وتلقفها القلب من القلب، وتلقفها القلب من القلب، إلا نفسا أحاطت بها الظلمة، وقلبا عما عليه الران، عافى الله قلوب المؤمنين من ذلك. قال: تطبيق واستدلال. كل هذا تجده في مواعظ القرآن، وفيما صح من مواعظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيح إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه وانتفقت أوداجه، كأنه منذر جيش يقول: صبحكم مساكم، أي أغار عليكم في الصباح وأغار عليكم في المساء. والحديث في صحيح مسلم. وكان يقصر خطبه في بلاغة وإيجاز، كلام قليل موجز بليغ يؤدي المطلوب، كيف لا وهو الذي أوتي جوامع الكلم وخواتمه صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: ابتداء واقتداء، هدتنا هذه الآية الكريمة بمنطوقها ومفهومها إلى أن من الموعظة ما هو حسن وهو الذي تكون به الدعوة، ومنها ما هو ليس بحسن فيجتنب، يعني الموعظة التي ليست بحسنة. وبينت مواعظ القرآن ومواعظ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحسن، كيف تكون الموعظة حسنة. وبينت مواعظ القرآن ومواعظ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الحسن، فعلينا أن نلتزمه، لأنه هو الذي تبلغ به الموعظة غايتها وتثمر بإذن الله ثمرتها. وهذا هو المراد، المراد أن تؤتي الموعظة ثمرتها، المراد أن تنتفع القلوب حتى تثمر جوارحا عاملة، جوارح عاملة بهذه المواعظ. يقول: علينا أن نجتنب كل ما خالفه، يعني الحسن الذي ورد في الكتاب والسنة، وعلينا أن نجتنب كل ما خالفه مما يعدم ثمرة الموعظة، كتعقيد ألفاظها أو يقلبها إلى الضد المقصود، فهو إما أن يعدم أو أن تكون الثمرة معدومة أو معكوسة، تتحول إلى مفسدة بعد أن كنا نريد المصلحة. يقول: علينا أن نجتنب كل ما خالفه مما يعدم ثمرة الموعظة، كتعقيد ألفاظها أو يقلبها إلى الضد المقصود منها، كذكر الآثار الواهية التي فيها أعظم الجزاء على أقل الأعمال، الحديث الضعيف والواهية التي فيها إخبار عن ثواب عظيم على أعمال حقيرة. تحذير للوعاظ الذين يمتهنون مهنة الوعظ والإرشاد. يقول: أكثر الخطباء في الجمعات اليوم يخطبون الناس بخطب معقدة مسجعة طويلة من مخلفات الماضي، لا يراعى فيها شيء من أحوال الحاضر وأمراض السامعين، يعني همه السجع الذي في هذه الخطبة، وهذا السجع يأخذ بالأسماع بعيدا عن المعاني والمراد، والتزامه هذا السجع وما كان من خطب قديمة يضطره أحيانا إلى أن يقول كلاما لا معنى له في الواقع ولا وجود له في الحياة التي يحياها، فتجده كما يذكر عن بعضهم يقول: اللهم انصر جنود السلطان عبد الحميد. أين السلطان عبد الحميد وأين نحن الآن؟ يقول: لا يراعى فيها شيء من أحوال الحاضر وأمراض السامعين، فإن الواعظ بمثابة الطبيب الذي يضع يده على موضع العلة ليشخص هذا الداء ثم يصف الدواء بعد ذلك. تلقى بترنم وتلحين أو غمغمة وتمطيط، ثم كثيرا ما تختم بالأحاديث المنكرات أو الموضوعات وما أكثر ذلك صلى الله عليه وسلم. يقول: هذه حالة بدعية في شعيرة من أعظم الشعائر الإسلامية، خطبة الجمعة، سد بها أهلها بابا عظيما من الخير فتحه الإسلام. فحذار أيها المؤمن من أن تكون مثلهم إذا وقفت خطيبا في الناس، وحذار من أن تترك طريقة القرآن والمواعظ النبوية إلى ما أحدثه المحدثون. ورحم الله أبا الحسن، يعني علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، إذ يقول: الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من مكره،
ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه. هذا الفقيه، والفقيه الذي يفقه ويعرف أحوال الناس وما يحتاجونه، هو الذي لا يقنط من رحمة الله ولا يؤمنه من مكره، بل يكونون على الخوف والرجاء، ولا يترك القرآن في خطبه رغبة عنه، ولا الصحيح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول الجدال بالتي هي أحسن لابد أن يجد داعية الحق معارضة من دعاة الباطل. حال الناس كحال الأنبياء، حال الدعاة كحال الأنبياء، فهم ورثتهم. كذلك ما أتى كل أمة داعية في زماننا هذا يريد أن يغير ما قومه عليه من البدع، قالوا جاءنا بدين جديد، يريد أن يغير دين آبائنا وأجدادنا، وهذه سنة الله. فلا بد لداعي الخير من أن يعارضه معارضون. يقول لا بد أن يجد داعية الحق معارضة من دعاة الباطل، وأن يلقى منهم مشاغبة بالشبه واستطالة بالأذى والسفاهة، فيضطر إلى رد باطلهم وإبطال شغبهم ودحض شبههم. وهذا هو جدالهم ومدافعتهم الذي أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وجادلهم. ولما كان أهل الباطل لا يجدون في تأييد باطلهم إلا الكلمات الباطلة يموهون بها، والكلمات البذيئة القبيحة يتخذون سلاحا منها، ولا يسلكون في مجادلتهم إلا الطرق الملتوية المتناقضة فيتعسفون فيها ويهربون إليها، لما كان هذا شأنهم أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجتنب كلماتهم الباطلة القبيحة وطرائقهم المتناقضة والملتوية، وأن يلتزم في جدالهم كلمة الحق والكلمات الطيبة البريئة، وأن يسلك في مدافعتهم طريق الرفق والرجاحة والوقار دون فحش ولا طيش ولا فظاظة. وهذه الطريقة في الجدال هي التي هي أحسن من غيرها. وجادلهم بالتي هي أحسن في لفظها ومعناها ومظهرها وتأثيرها وإفضائها للمقصود من إفحام المبطل وجلبه ورد شره عن الناس واطلاعهم على نقصه وسوء قصده. وهذه هي الطريقة التي أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالجدال بها في قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. اهتداء واقتداء. يقول: هدتنا الآية الكريمة إلى الطريقة المحمودة المشروعة في الجدال في آيات القرآن بيان لهذه الطريقة البيان التام، فإنه كما لم يترك القرآن عقيدة من عقائد الإسلام إلا بينها وأوضح دليلها، ولا أصل من أصول أحكامه أو أصول آدابه إلا بيّنه واحتج له وذكر حكمته وثمرته، كذلك لم يترك شبهة من شبه الباطل إلا ردها بالطريقة الحسنة التي أمر بها. وجاءت السنة النبوية الكريمة والسيرة المحمدية الشريفة مطبقة لذلك ومنفذة له، فالكتاب والسنة فيهما البيان الكافي الشافي للجدال بالتي هي أحسن، كما فيهما البيان الشافي الكافي بالحكمة والموعظة الحسنة. فعلينا أن نطلب هذا كله من الكتاب والسنة، ونجهد في تتبعه وأخذه واستنباطه منهما، وندأب على العمل بما نجده والتحلي به والالتزام له من هذه الأصول الثلاثة في الدعوة والدفاع عنها: الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. يقول: أحكام وتنزيل. أمر الله تعالى بالدعوة وبالجدال على الوجه المذكور الحسن، فكلاهما واجب على المسلمين، الدعوة والجدال بالتي هي أحسن، فكلاهما واجب على المسلمين أن يقوموا به، كما يجب لسبيل الرب جل جلاله أن تعرف بالبيان بالحكمة وأن تحب بالترغيب بالموعظة الحسنة. كذلك يجب أن يدافع من يصدون عنها بالتي هي أحسن، إذ لا قيام لشيء من الحق إلا بهذه الثلاث: الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. غير أن الدعوة بوجهيها والجدال، وجه الدعوة الحكمة والموعظة الحسنة والجدال، ليست في منزلة واحدة في القصد والدوام، فإن المقصود بالذات هو الدعوة، وأما الجدال فإنه غير مقصود بالذات، لأن الدعوة في كل حال والجدال ليس في كل حال. يقول: غير أن الدعوة بوجهيها والجدال ليست في منزلة واحدة في القصد والدوام، فإن المقصود بالذات هو الدعوة، وأما الجدال فإنه غير مقصود بالذات، وإنما يجب عند وجود المعارض بالشبهة، هذا الذي يحتاج الجدال بالتي أحسن لدحض شبهاته وبيان فساد مقصده، وإنما يجب، يعني الجدال، عند وجود المعارض بالشبهة والصاد بالباطل عن سبيل الله. فالدعوة بوجهيها الحكمة والموعظة الحسنة، فالدعوة بوجهيها أصل قائم دائم، والجدال يكون عند وجود ما يقتضيه، ولهذا كانت الدعوة بوجهيها محمودة على كل حال. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، الدعوة محمودة على كل حال، وحامل الدعوة محمودون على كل حال. وكان الجدال مذموما في بعض الأحوال، في جدال بالتي هي أحسن وفي جدال بالتي هي أسوأ، جدال مذموم. وكان الجدال مذموما في بعض الأحوال، وذلك فيما إذا استعمل عند عدم الحاجة إليه، فيكون حينئذ شاغلا عن الدعوة ومؤديا في الأكثر إلى الفساد والفتنة. فإذا كان جدالا لمجرد الغلبة والظهور فهو شر كله، وأشد شرا منه إذا كان لمدافعة الحق بالباطل. الجدال لمجرد الظهور والغلبة والانتصار على الخصم هذا شر، وأشر منه أن يجادل عن الباطل ويدحض ويدفع الحق. وهذه، يقول: وفي هذه الأقسام الممنوعة جاء مثل قوله: الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص، الجدال لرد الآيات، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، ليردوه ويدفعوه. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصموا. هذا الجدال المذموم لرد الحق والقرآن. يقول تحذير أيضا: المدافعة والمغالبة من فطرة الإنسان. الإنسان مفطور على أن يدافع عن نفسه ويجادل عن نفسه ويغالب غيره، يريد أن ينتصر. يقول: المدافعة والمغالبة من فطرة الإنسان، ولهذا كان الإنسان أكثر شيء جدلا، غير أن التربية الدينية هي التي تضبط خلقه وتقوم فطرته، فتجعل جداله بالحق عن الحق، فلنحذر. من أن يطغى علينا خلق المدافعة والمغالبة فنذهب في الجدال شر مذاهبه، الانتصار للنفس أو الانتصار للباطل عياذا بالله، وتصير طيب وتصير الخصومة لنا خلقا، ومن صارت الخصومة له خلقا أصبح يندفع معها في كل شيء ولأدنى شيء، لا يبالي بحق ولا باطل، وإنما يريد الغلب بأي وجه كان. وهذا هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد الشديد الخصومة، والخصم هو كثير الخصومة، والحديث في الصحيحين: ومن ضبط نفسه وراقب ربه لا يجادل إذا جادل إلا عن الحق وبالتي هي أحسن. علينا الدعوة والجدال وإلى الله الهدى والضلال والمجازات على الأعمال. علينا الدعوة والجدال وإلى الله الهدى والضلال والمجازات على الأعمال. إنك لا تهدي من أحببت، ما عليك إلا التذكير، إن أنت إلا نذير، إنما أنت مذكر. يقول: الدعوة بوجهيها يجب أن تكون عامة، والجدال على وجهه عام مثلها، ثم يكون حظ كل واحد من الهدى والضلال على حسب استعداده وقابليته وما سبق عليه من أمر ربه، وتكون مجازاته على ذلك للخالق الذي هو العالم بمن خرج عن طريقه سبحانه وتعالى وأعرض عن هداه. يقول: وتكون مجازاته على ذلك، على كونه داعية للهدى محذرا من الضلال مجادلا بالتي هي أحسن، ما عليك إلا هذا. والجزاء والثواب والعواقب لله سبحانه وتعالى. يقول: الدعوة بوجهيها يجب أن تكون عامة، والجدال على وجهه عام مثلها، ثم يكون حظ كل واحد من الهدى والضلال على حسب استعداده وقابليته وما سبق عليه من أمر ربه، يعني الكوني، وتكون مجازاته على ذلك للخالق الذي هو العالم بمن خرج عن طريقه وأعرض عن هداه، وبالذين قبلوا هداه فاهتدوا وساروا في سبيله. والعدل الحقيقي التام في الجزاء إنما يكون ممن يعلم السر والعلن، وليس ذلك إلا لله. فلا يكون الجزاء على الهدى والضلال من سواه، يعني ليس عليك هداهم وليس عليك جزاؤهم، إنما عليك البيان، والهدى والضلال بيد الله عز وجل، والثواب والعقاب بيده سبحانه وتعالى. يقول: ولهذا ختمت هذه الآية الكريمة بقوله: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فليس لك علم بذلك، وليس لك جزاء على ذلك، وليس لك سلطان على ذلك، إنما عليك ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادل من أبى وعاند وأثار الشبهات، فإن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يقول: ثمرة العلم بهذا أن الداعي يدعو ولا ينقطع عن الدعوة، يعني ما يقولش دعوت ثم دعوت فلم يستجب لي، ولم تستجب دعوتي، ولم يلبى طلبي، ولم يرشد على الطريق الذي أرشدتهم إليه، وهكذا. يقول ثمرة العلم بهذا، العلم بأن ما عليك أن أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا الذي عليك، أما ما عدا ذلك فليس عليك. معرفتك وإيمانك وفهمك لهذه الآية يجعلك دائما قائما على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة وتجادل من أبى. يقول ثمرة العلم بهذا أن الداعي يدعو ولا ينقطع عن الدعوة ولو لم يتبعه أحد، لأنه يعلم أن أمر الهدى والضلال إلى الله، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: يأتي النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. ولا شك أن أولئك الأنبياء دعوا إلى سبيل ربهم بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلوا أقوامهم بالتي هي أحسن، ومع ذلك يأتي النبي وليس معه أحد، وما زال يدعو. ونوح عليه الصلاة والسلام أطول الرسل عمرا ودعوة، وفي نهاية دعوته ما آمن معه إلا قليل، مع أنه كان يقول: إني دعوت قومي ليلا ونهارا. يقول ثمرة العلم بهذا أن الداعي يدعو ولا ينقطع عن الدعوة ولو لم يتبعه أحد، لأنه يعلم أن أمر الهدى والضلال إلى الله، وإنما عليه البلاغ، وأنه يصبر على ما يلقى من إعراض وعناد وكيد وأذى دون أن يجازي بالمثل أو يفتر في دعوة من أذاه، لعلمه بأن الذي يجازي إنما هو الله، إن ربك هو أعلم بمن يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، فيثيب المهتدين ويعاقب المعرضين. جعلنا الله والمسلمين من الدعاة إلى سبيله كما أمر، الصابرين المحتسبين أمام من آمن وشكر، ومن جحد وكفر غير منتظرين إلا جزاءه، ولا متكلين إلا عليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعلنا دعاة إلى سبيل ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، وأن يختم لنا شهرنا بالرحمة والمغفرة والقبول والعفو والعتق من النيران، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء عمر.